إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر حياكم الله مستمعين الأعزاء أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم مع فقرات برامجنا ليوم الجمعة. بداية سنتابع معا نشرة مفصلة لآخر الأخبار العراقية والدولية والتي عدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس جلال طالباني أن التفجيرات الأخيرة تبين أن الجماعات المتطرفة تعاني من الضعف. وأوضح طالباني في حديث نشرته صحيفة فوليا ساو باولو البرازيلية أن موجة أعمال العنف هي دليل ضعف أخذ يعتري الإرهابيين الذين لم يبقى لديهم سوى السيارات المفخخة بحسب الرئيس طالباني. وكان الرئيس طالباني شارك في أول قمة عربية لاتينية أنهت أعمالها في البرازيل يوم الأربعاء الماضي. وقال طالباني في حديثه للصحيفة البرازيلية أن تفادي الهجمات الانتحارية ليس سهلا، ودعا طالباني إلى عدم تصوير منفذي هذه الهجمات في وسائل الإعلام العربية وكأنهم أبطال. وقال الرئيس طالباني إنه وجه من برازيليا نداء إلى وسائل الإعلام العربية التي تدعم الإرهاب بصورة غير مباشرة، وأشار إلى أن الجماعات المسلحة التي تقتل المدنيين والأبرياء تصور في وسائل الإعلام العربية على أنها مقاومة بطولية، وليس من شأن هذا إلا أن يصب الزيت على النار على حد تعبير الرئيس طالباني. وأعرب طالباني عن اعتقاده بأن هناك نوعين من الإرهاب في العراق، نوع يأتي من الخارج مثل تنظيم القاعدة وجماعات أخرى، وأعرب طالباني عن اعتقاده بأن النوع الثاني هو الإرهابيون العراقيون الذين يعتقدون أنهم يقاتلون الأمريكيين لكنهم في الواقع يقتلون عراقيين أبرياء، بحسب الرئيس طالباني في حديثه لصحيفة فوليا ساو باولو البرازيلية. قال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جورج بوش تعمل بهدوء لدفع الحكومة العراقية الجديدة إلى إشراك مزيد من العرب السنة، وخاصة في لجنة صياغة الدستور، لكي لا تخاطر برميهم في أحضان المسلحين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة عن مسؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه أن هناك إحساسا متزايدا بالقلق في هذا الشأن لدى الحكومة الأمريكية. وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية نظرت بخيبة أمل عميقة إلى اختيار لجنة كتابة الدستور المؤلفة من 55 عضوا بينهم اثنان فقط من العرب السنة. وأشار مسؤولون إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونائبها روبرت زوليك تحدثا مع مسؤولين عراقيين حول الأمر، بينهم وزير الخارجية هوشار زيباري ونائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي. وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن رغم هذه التوجسات ملتزمة بسياسة البقاء بعيدة في تقديم المشورة إلى العراقيين حول تشكيل حكومتهم، وقال إننا لا نريد الإيحاء بأن هذه الحكومة من صناعة واشنطن، ولكن هناك الآن قلقا دائما في واشنطن من أن هذه الحكومة تقوم على قاعدة أثنية ضيقة، وعليها أن تفعل المزيد لمعالجة ذلك، بحسب تعبير المسؤول الأمريكي لصحيفة نيويورك تايمز. قتل 3 مواطنين اليوم الجمعة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة بعقوبة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري أن جنديين ومدنيا قتلوا وأصيب 6 أشخاص بجروح عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة في شاحنة تقل نحو 40 جنديا. وفي غربي بغداد قالت مصادر أمنية وطبية أن شرطيا قتل وأصيب 3 بجروح عندما أطلق مسلحون النار على دوريتهم، كما أصيب مدنيان في الهجوم. وفي البصرة قالت مصادر عسكرية أن مسلحين خطفوا ضابطا في حرس الحدود برتبة عقيد من منزله في مدينة أبي الخصيب. وفي محافظة الأنبار قال الجيش الأمريكي أن مقاتلات أمريكية دمرت ما يشتبه بأنه وكر للمسلحين قبر الحدود السورية. في غضون ذلك واصلت القوات الأمريكية عملية ماتادور أو مصارع الثيران في الصحراء الغربية دون أن تلاقي مقاومة تذكر. وأشار مصدر عسكري إلى أن المسلحين يختبئون أو أنهم هربوا من المنطقة، ولكن وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مواطنين من سكان المنطقة أن مسلحين ما زالوا يجوبون بعض الأماكن ويتعرضون إلى قصف أمريكي. أوقف العراق اليوم الجمعة محاولاته لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا بعد انفجار عبوة ناسفة في عمل تخريبي استهدف محطة الضخ الرئيسية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول نفطي أن الانفجار وقع في محطة التجميع والضخ في وقت كان العراق يعمل على تنشيط عمليات تدفق النفط إلى مستودعات الخزن في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وكانت مصادر في صناعة الشحن أعلنت قبل ساعات من عملية التفجير أن العراق استأنف ضخ النفط إلى تركيا وأن صادراته بواسطة هذا الأنبوب بلغت حوالي 500,000 برميل في اليوم. أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل شعث اليوم الجمعة أن الرئيس محمود عباس سيزور واشنطن في غضون الأسبوعين القادمين لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شعث أن عباس سيتوجه إلى الولايات المتحدة في 26 أيار الجاري للقاء الرئيس بوش وكبار المسؤولين الأمريكيين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي سنتابع آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق والتي تابعتها لنا اليوم الزميلة ميسونة بالحب، وذلك في ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. سنتابع في الملف آخر التطورات المتعلقة بالعراق، وسنستمع إلى تصريحات للدكتور ليث كوبا الناطق باسم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، كما سنستعرض فحوى نتائج مسح أجرته الأمم المتحدة والحكومة العراقية يظهر أن العراقيين يفتقدون إلى أمور كثيرة في حياتهم اليومية. تفاصيل الملف في الحال. منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تجاوز عدد ضحايا الهجمات التي يشنها المتمردون 400 شخص. أعمال العنف شهدت تصاعدا بهدف إحباط جهود الحكومة الجديدة تحت رئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري، وكذلك إحباط آمال الولايات المتحدة بإحلال السلام في العراق. الرئيس جلال طلباني قال من جانبه أن موجة العنف إشارة على ضعف الإرهابيين الذين لم تعد لديهم غير وسيلة واحدة وهي تفجير السيارات المفخخة. طلباني أضاف أن الإرهابيين فقدوا السيطرة على مدن مختلفة وأنهم مطوقون، وجاء ذلك في حديث لصحيفة فولها دي ساو باولو في البرازيل. الرئيس طلباني دعا وسائل الإعلام أيضا إلى عدم تصوير هؤلاء المهاجمين على أنهم أبطال. في هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء السيد ليث كوبا قال عن تزايد عمليات تفجير السيارات المفخخة:
أنا أعتقد أن الزيادة التي حصلت في السيارات المفخخة سببها سقوط الغطاء السياسي الذي كانت تتستر خلفه هذه الحركات التكفيرية، حاولت لفترة طويلة من الزمن أن تستتر بحجة مقاومة الاحتلال وبحجة تحريض السنة على الشيعة أو اللعب على التخوف من وجود شيعة في الحكم. هاتان الحجتان سقطتا بشكل واضح، وبالتالي لابد من في تفكير هؤلاء من خلط الأوراق وردود فعل سريعة، فهم يلقوا كل ما في جعبتهم من متفجرات من انتحاريين إلى شوارع بغداد لعلهم يشترون شيئا من الزمن ويخلقوا ساتر جديد يهيئ لهم حركتهم. أنا أعتقد أن الخطة الثابتة التي تقوم بها الحكومة، الخطة الثابتة في بناء أجهزة الشرطة والأمن والتعاون المتزايد من العراقيين كفيل في أن ينهي هذه الظاهرة.
السيد ليث كوبا الناطق باسم رئيس الوزراء قال أيضا أن عملية القائم جاءت بناء على معلومات وردت عن وجود شبكة في تلك المنطقة تضم حوالي 20 عنصرا.
ما يحصل في القائم اليوم بدأ قبل 3 أيام بناء على معلومات وصلت، تمكنت يعني القوى الأمنية من الحصول على معلومات حساسة ودقيقة كشفت وجود شبكة في القائم، وحصل هناك تخطيط لمداهمة هذه الشبكة، وكان يتوقع أن عددها يكون قرابة 100-120 عنصر حسب المعلومات التي الأمنية التي تم الحصول عليها مؤخرا.
السيد ليث كوبا أكد أيضا أن هناك وثائق تظهر دخول متسللين من الخارج إلى مدينة القائم.
أنا في الواقع اطلعت على وثائق جوازات سفر، تذاكر طيران لمواطنين من دول مجاورة، أقدر أحددها بالتحديد من السعودية، تذاكر سفرهم تقول قادمة عن طريق سوريا، سفرهم كان عن طريق قطر سوريا إلى، وكل وثائقهم كانت موجودة في القائم. هذا يدل على الأقل عندي بشكل واضح أن القائم كانت محطة أما لنقل أو لتدريب هؤلاء. فتواجدهم كما قلت بين العراقيين هو مكلف، لا نريد للعراق أن يكون مدرسة تخرج إرهابيين وقتلة ومجرمين، لا نريد لمدن العراق أن تكون ساحة لمواجهات دموية. المفتاح يكمن بأيدي المواطنين خصوصا أصحاب هذه المدن العارفين بتواجد هذه الشبكات فيها.
السيد ليث كوبا الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في حديث لمراسلي إذاعة العراق الحر ليث أحمد. أواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بعد سنتين على سقوط النظام السابق يعاني 85% من العراقيين من انقطاع التيار الكهربائي، ولا تتوفر المياه الصالحة للشرب إلا ل 54% منهم، بينما يعاني ربع أطفال العراق من سوء التغذية المزمن. هذا ما ورد في نتائج مسح مشترك أجرته الأمم المتحدة والحكومة العراقية، وهي نتائج أعلنها وزير التخطيط برهم صالح.
في مجال الإسكان أظهرت نتائج المسح أن 10% من الأسر في العراق تعاني من الاكتظاظ، إلى جانب ما يرافق ذلك من ارتفاع متوسط حجم الأسرة، حيث أن التقديرات المبنية على أساس الحاجيات الآنية تشير إلى عجز في عدد الوحدات السكنية يصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية. كما أظهر المسح أن 76% من الأسر تسكن مساكن تمتلكها، وأن هذا الرقم يتفق تماما مع نسبة تملك الأسر للوحدات السكنية للتعداد العام للسكان لسنة 1997، مما يؤشر عدم تحقيق أي تحسن في مستوى الرفاه الاقتصادي للأسرة. 54% فقط من الأسر تتمتع بتوفر مياه صالحة للشرب، وأن 37% منها فقط ترتبط مساكنها بشبكات صرف صحي مناسب، وقد شكل هذا المؤشر تراجعا واضحا مقارنة بما كان عليه الحال خلال الثمانينات. أما معدلات البطالة فقد بلغت 18.4 وتصل إلى 33.4% بالنسبة للشباب، و 37.2% للشباب الحاصلين على التعليم الإعدادي أو الجامعي. ونقدر بأن حجم البطالة يزيد على ذلك بكثير إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ارتفاع نسبة العمالة الناقصة. فإذا ما أضفنا هذا المؤشر إلى نسبة البطالة فأن حجم البطالة الحقيقية سيقترب من تقديرات البنك الدولي، والتي تصل إلى أكثر من 50%. أسر التي تعيلها النساء تبلغ 11% غالبيتهن من الأرامل، وتبلغ نسبة اشتغال النساء اللواتي تزيد أعمارهن على 15 سنة 13%.
وزير التخطيط برهم صالح متحدثا عن نتائج المسح الذي أجرته الأمم المتحدة والحكومة العراقية على مدى العام الماضي. صالح عزى سوء الأوضاع إلى سنوات الحروب وسوء الإدارة الاقتصادية وسياسات النظام السابق القمعية. من جانبه قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دو ميستورا، قال أن الوضع كان سيكون أسوأ لولا مساعدات المجموعة الدولية التي تصل إلى عدد كبير من الناس في العراق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
Oh, وابكي عليه. وصلني حبك للعذاب للألم، وصلني حبك وصرت أمل من انتظارك، ولهفة عيوني
مستمعين الأكارم. الآن نبقى مع الزميلة ميسونة بالحب وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، ونبدأ بمدينة الموصل حيث تم اعتقال عدد من المشتبه في كونهم إرهابيين، كما أفادنا بذلك مراسل إذاعة العراق الحر في التقرير التالي.
أفادنا مصدر في قوة مهام الحرية التابعة للواء المتعددة الجنسيات أن قوات الأمن العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات قامت باعتقال 97 شخصا من المشتبه بهم بممارسة الأعمال المصنفة على الإرهاب، ووصفت إحدى عمليات الاعتقال والتي جرت شمال الموصل بالرائعة والناجحة. وأضاف المصدر أنه تم اعتقال 94 شخصا آخر من الممارسين العمليات الإرهابية في جنوب ناحية القيارة، فيما اعتقل شخص آخر في نقطة سيطرة وتفتيش تقع غرب القيارة. جنود من الفوج 24 في اللواء 26 لقوات التدخل السريع العراقية قاموا بدورهم باعتقال 2 من المصنفين على الإرهاب في الضواحي الشرقية لمدينة الموصل. هذا وتتوالى عمليات إطلاق النار بين حين وآخر في أنحاء متفرقة من المدينة. ففي وسط الموصل نشبت معركة بين دولية لرجال الشرطة ومجموعة مسلحة، وصفها لإذاعة العراق الحر مصدر في المديرية العامة للشرطة بمحافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه بالإرهابية. وأضاف أن المعركة أسفرت عن مصرع إرهابي وجرح 2 آخرين بنيران الشرطة العراقية. وفي داخل مدينة الموصل كذلك تم إبقال عبوة ناسفة كانت مزروعة في حي باسم حي المصارف. من جانب آخر تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين بعد إثبات براءتهم أثناء التحقيقات التي أجرتها الشرطة معهم، وبين المطلق سراحهم امرأة. مصدر في الشرطة أفادنا أن أخطاء التحقيق أدت إلى اعتقال عدد من الأبرياء في السابق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من الموصل ننتقل إلى بابل، حيث وقعت عمليات هجوم وانفجرت عبوات ناسفة بعض الخسائر المادية. مراسلنا أفادنا أيضا بتشديد الإجراءات الأمنية في مدينة الحلة، والتفاصيل فيما يلي.
تعرضت سيطرة مويلحة للحرس الوطني إلى هجوم بالهاونات والقاذفات ليلة أمس، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود وجرح 3 آخرين من أفراد السيطرة. كما انفجرت عبوة ناسفة أمام رتل لقوات الشرطة في منطقة جرف الصخر، وقد أسفر الانفجار عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة دون خسائر بشرية تذكر، فيما عثر على جهاز تحكم عن بعد تم بواسطته تفجير العبوة، كما هرب الفاعلين إلى جهة مجهولة. في غضون ذلك انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة أمام روضة الربيع في حي الثورة التابع لمركز مدينة الحلة، وقد أسفر الانفجار عن حدوث أضرار مادية في مبنى الروضة دون خسائر بشرية. إلى ذلك شهد مركز مدينة الحلة وضواحيها إجراءات أمنية مشددة، حيث نصبت السيطرات الوقتية في الشوارع العامة وهي تؤدي واجباتها التفتيشية بشكل مفاجئ، فيما لوحظ تكثيف تواجد الحرس الوطني والشرطة العراقية في مداخل المدينة وتقاطعاتها. من جانب آخر أكمل نحو 512 متطوعا للشرطة دورتهم المقامة في الأكاديمية التدريبية في الحلة، حيث تم توزيعهم على محافظتي بابل وكربلاء بواقع 312 متطوعا لمحافظة كربلاء وما أتى متطوعا لمحافظة بابل، وذلك دعما للموقف الأمني في المحافظتين. وقد نظمت لهم احتفالية تخرج وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قطعت الشوارع العامة فيما حلق الطيران الحربي والاستطلاعي في سماء المنطقة. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
واصلوا ملف العراق الأمني. في باقوبة انفجرت سيارة مفخخة، وأفاد مراسلنا بمقتل 3 أشخاص بسبب هذا الانفجار. هذا الخبر وتفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
انفجرت صباح اليوم الجمعة سيارة مفخخة مقابل المجمع الصناعي شمال مدينة باقوبة، استهدفت دورية للجيش العراقي كانت في مهمة أمنية بالمنطقة. وأعلن مصدر مخول عن مقتل 3 أشخاص بينهم مواطن مدني، وأن 4 أشخاص جريحوا، ودمرت آليات عسكرية ومدنية، وقامت القوات الأمنية العراقية بتطويق المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية لمكان الانفجار. ومن جانب آخر، دعمت قوات مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات قرى جنوب مدينة بوهرز، وقامت بحملات تفتيش شملت دورا سكنية ومزارع وبساتين، وأسفر عن اعتقال أشخاص يشتبه بهم، كما أفاد ذلك مصدر أمني، وقال إنه تم السيطرة على كميات من السلاح والعتاد. وذكر مصدر في المتعددة الجنسيات إنه تم إلقاء القبض في ناحية العبارة شمال مدينة محبوبة على قائد إحدى الجماعات المسلحة كان يقوم بتمويل وتنظيم العمليات العسكرية ضد القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات، استنادا إلى معلومات استخباراتية عن تحركاته في المنطقة. ومن جانب آخر، انفجرت عبوناسيا في مدينة جلولاء كانت موضوعة أمام بناية مستشفى المدينة، استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات، ولم ينجم عن هذه العملية أي أضرار بين صفوف المدنيين والعسكريين. هذا وتؤكد المعلومات التي حصلنا عليها أن مداهمة تمت لقرى بالقرب من قرى سقة تم بموجبها احتقال مسلحين مطلوبين للجهات الأمنية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، باقوبة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع عرض.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام، فننتقل
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء في هذا الاستعراض السريع لأهم المواد والبرامج التي ستستمعون إليها اليوم الجمعة، فأهلا ومرحبا بكم. بعد هذا الاستعراض سيصحبكم أياد الجيلاني إلى جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، كما ستعرفنا ليلى أحمد على أبرز ما تناولته الصحف المحلية الصادرة في بغداد. وستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر تقديم عدد من البرامج الأسبوعية، حيث ستلتقون الفنانة العراقية ريام الجزائري في حلقة جديدة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي، وكما ستلتقون بالفنان العراقي فارس شوقي في برنامجه الأسبوعي كولاج. أما ديار بامرني فسيلتقون تقيكم في حلقة من برنامجه الأسبوعي حقوق الإنسان، كما ستتابعون حلقة جديدة من البرنامج المنوع مبعدين الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي. وضمن فقرات بثنا سيكون هناك عرض للصحافة العربية، كما سنتعرف أيضا على ما تناولته الصحف الكردية. وفي الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا من داخل العراق وخارجه ستكون هناك مقابلات خاصة بإذاعتنا مع شخصيات سياسية عراقية، منها مقابلة مع الدكتور ليث كوبا الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، تحدث فيها عن العمليات العسكرية في القائم. هذا بالإضافة لمتابعات وتحقيقات صحفية أخرى تتناول العديد من المواضيع كموضوع كتابة الدستور الجديد وعمل هيئة الدعاوي الملكية، كما سنتابع قضايا إقليمية ودولية مهمة. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
أطيب تحية لمستمعين الأعزاء مع دعوة للمشاركة في هذه الجولة على الصحافة العربية، بحثا عما استرعى اهتمام هذه الصحف من مواضيع عراقية. أما مرحلتنا لهذه الساعة فتأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطالع الشؤون العراقية في الصحف اللندنية الصادرة اليوم، كما سيوافينا مكتبنا في بغداد بتغطية لما أبرزته الصحافة العراقية من أهم التطورات والقضايا. وإليكم أولا أبرز العناوين الرئيسية في صحف لندن. مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم رسميا النائب البريطاني جالوي والسياسي الفرنسي باسكوا بتلقي رشاوى طائلة من نظام صدام. انفجار 4 سيارات مفخخة في بغداد وكركوك يخلف 18 قتيلا و94 جريحا، كلهم عراقيون. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 2 وإصابة 14 من المارينز في معارك الحدود مع سوريا. قوات الأمن العراقية تعتقل مطلوبين على صلة بالزرقاوي. سيداتي وسادتي، في صحيفة الشرق الأوسط اليوم مقال بعنوان العراق أين الأمم المتحدة للكاتبة غيدة فخري، تنبه فيه إلى أن الدكتور إبراهيم الجعفري يواجه تحديا كبيرا، فلا شك أنه سيحتاج إلى المساعدة من أجل كسر دائرة العنف التي تقوض العراق شيئا فشيء، كما أنه سيحتاج إلى مساعدة من أصحاب المبادئ مثل هشام الشبلي، وقد يحتاج أيضا إلى مساعدة الأمم المتحدة إذا جسدت مرة أخرى المبادئ التي قامت عليها لدى تأسيسها قبل حوالي 60 عاما. وربما تمكنت الأمم المتحدة من استرداد شيء من مكانتها على الأقل في العراق بتعيين ممثل خاص للأمين العام يتمتع بالصدقية والديناميكية والكاريزما التي يحتاج إليها لتمهيد الطريق أمام خروج الأمريكيين وحلفائهم. عندئذ بحسب المقال سيكون باستطاعة كوفي أنان أن يقول لسيرجيو فيراديميلو وزملائه 23 الذين لقوا حتفهم في تفجير مقر الأمم المتحدة في العراق في آب عام 2003 إن الأمم المتحدة لم تتخلى عن العراق وشعبه. وسيكون باستطاعته أيضا أن يقول للعدد غير المعروف من العراقيين الذين قضوا على أيدي المحتلين والمتمردين إن عائلاتهم لن تلقى المصير نفسه. وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا تقرير خاص لمراسلها في بغداد ينقل فيه عن المحامي العراقي بديع عارف عزت الموكل بالدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وعدد من رموز النظام السابق، تأكيده بأن القوات الأمريكية ستطلق خلال أيام سراح 18 معتقلا بينهم ما بين 4 و6 من المشمولين بقائمة المطلوبين 55. وأوضح المحامي بحسب التقرير بأن بين من سيفرج عنهم وزير النفط السابق عامر محمد رشيد وزوجته العالمة رحاب طه والمدير العام السابق لدائرة الرقابة الوطنية حسام محمد أمين والمحافظ السابق للبنك المركزي الدكتور عصام رشيد حويش ووزير الثقافة السابق حامد يوسف حمادي. وأعرب المحامي عزت عن استغرابه من أن قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين لم يشمل موكلته الأخرى الدكتورة هدى صالح مهدي عماش العضو السابق في القيادة القطرية لحزب البعث، والتي أكد عزت أنها تعاني من مرض السرطان الذي قال إنه استشرى في جسمها. وهذه الآن دعوة لمستمعين الأعزاء إلى متابعة ما وردنا في تقرير مكتبنا من بغداد حول ما تناولته وأبرزته الصحف العراقية اليوم من آخر التطورات والمستجدات في الوضع الداخلي العراقي.
كتبت صحيفة الأهالي الأسبوعية مقالا افتتاحيا بعنوان موجة الإرهاب وحكومة الجعفري، تطرق كاتبه إلى قيام التنظيمات الإرهابية بتصعيد عملياتها بعد تشكيل الحكومة، حيث جاء في المقال: بعد أن حازت حكومة الدكتور الجعفري على ثقة الجمعية الوطنية، صعدت الجماعات والتنظيمات الإرهابية من عملياتها الإجرامية التي هي لا تتعدى كونها رسالة إلى حكومة الجعفري وترحيبا إرهابيا بتشكيلها. ويرى كاتب المقال بأن من أولى مهام الحكومة الجديدة هي كما يقول محاربة الإرهاب وبشكل حازم وصارم، ورصد الإمكانات المتاحة فكرية وإعلامية وعسكرية لصد هذه الموجة الظلامية التي لا تريد لبلدنا الخير ولأهالينا العيش الرغيد، وهذا الشيء بحاجة إلى حزم وصرامة، فنحن نخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب. هنا يرى كاتب المقال بأن الأهالي في بلدنا سيترقبون إداء الحكومة الجديدة، ولا بد أن تقوم منظمات المجتمع المدني وكذلك الصحافة بممارسة عملها الرقابي على إداء الحكومة وتشخيص الخلل في مؤسسات الدولة وإرشاد الحكومة إلى السبل الكفيلة بإنجاح مهامها وترسيخ الديمقراطية في بلدنا. وختم الكاتب مقاله بدعوتهما بأن تباشروا مهامها بحزم وبجد بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، رغم صيغة المحاصصة والمنسوبية والمحسوبية التي تم تبنيها في تشكيل الحكومة الجديدة، لكن رغم ذلك فنحن أبناء البلد نتطلع إلى نجاح هذه الحكومة، ولتكن الحكومة على علم تام إن الأهالي ليس بمقدورهم التعاون معها إن هي نست المواطن وأهملت وانشغلت بنفسها، ومن المهم أن تبتعد هذه الحكومة عن البيروقراطية القاتلة التي لا تزيد في مشاكل البلد إلا تعقيدا. وكتبت الدكتورة نادية جقارة وفي زاوية كلمة ونص في جريدة الحوزة عمودا بعنوان حكم الثلاثة الكبار، تطرقت من خلاله إلى اللجان المشكلة في الجمعية الوطنية، حيث كتبت: استغربنا من دعوة رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة السيد الشهرستاني رؤساء الكتل الثلاثة الرئيسة في الجمعية الوطنية لاختيار أي لجان تفضل من بين 27 لجنة اقترح تشكيلها داخل الجمعية لمراقبة ومتابعة أعمال الحكومة المنتخبة، فضلا عن الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإدارة الجمعية الوطنية نفسها. وأشار السيد الشهرستاني إلى أنه سيتم دعوة الأحزاب والكتل الصغيرة لتختار وتسجل اسمها، ولكن بعد الكبار. وأوضحت كاتبة العمود بأنه كان الأحرى بالجمعية الوطنية أن يتم اختيار أعضاء لجانها ممن يتوفر فيه عنصر الكفاءة والاختصاص بموضوع اللجنة، لا على أساس من له مقاعد أكثر في الجمعية، خاصة إن جميع أعضاء الحكومة الجديدة باستثناء 6 أو 7 ينتمون إلى الكبار، وبالتالي كيف ستتم محاسبة أو مراقبة أعمال هذه الحكومة إذا كانت هي الخصم والحكم في نفس الوقت؟ وتجد الكاتبة بأن هذا الأمر ليس جديدا على هؤلاء الكبار، وواصلت تقول: وبينما كانت وتيرة أعمال العنف تتصاعد في الداخل مخلفة ورائها مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين الأبرياء، كان الكبار منهمكين باختيار شخص وزير الدفاع. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي ختام هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، أشكر السادة المستمعين على حسن إصغائكم، وأدعوكم إلى متابعة ما أعددناه لكم من برامج متنوعة ودائما من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
خاب ظنك يا روحي
مستمعينا الكرام، الآن نترككم مع الفنانة العراقية ريام الجزائري وأصدقائها وحلقة جديدة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي، حيث ستتناول حلقة اليوم موضوع عمليات التجميل. فأوقات طيبة.
ريام بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو، مو راح يفصلوش والله من الإذاعة.
ميران الميراني، أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق لهم أوراق البرنامج، أوراق برنامج كل شي وكلاشي.
شو قالش عني ميران الساهر؟ يلا 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 بسرعة سيجي عمج.
ها تريدون تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي؟ خوانا
جبنا سيط القوط وجينو.
ها عمي شلونك؟
لو شوية ينشال من هذا الارتفاع الكنة من قار الصقر وينقص من العرض اللي كنة طشت مال غسل هدوم، وبعدين يرفعون المقدمة ويحطون بدالها دعامية ما الشبح موديل السنة. كان خشمي حطوه بكتاب غينيس للأرقام القياسية كأحلى خشم عراقي، بس في العين قصيرة وليد بصيرة.
بالعكس.
شنو
المثل؟
شبيه
عمي المثل قلتي بالعكس.
أو عمي مو مهم.
شلون مو مهم؟ انتي خربطتي كل أعضاء الجسم. عمي العين هي البصيرة والإيد تكون قصيرة،
ولهذا لازم تصير العملية حتى يتصلح الخلل.
عمليتيش؟
خشمي.
شبي يا ستار مسدود؟
لا مو حلو. عمي 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 الله يخليك دايني شوية فلوس حتى أعدل خشمي. انت مو عمي وحبيبي ونن عيني.
لا بس ما يخالف، راح انطيك الفلوس بس حتى الصالحين عقلك مو خشمك.
عمي 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 اسمع، حتى انت تقدر تسوي عمليات، مثلا تسوي شوية عملية شد التجاعيد اللي بوجهك، وتزرع براسك شوية كرفس العفو شعر، وتحط سيليكون بجسمك مكان العضلات وتصير حلو.
لهنا اوكفي، احكي على نفسك وبس. أنا ما أحتاج لا سيليكون ولا نايلون، وقذلتي المعلوماتك ينظر بها المثل عندنا بالناحية، وأحلى مني بالدنيا ماكو.
عمي شنو هالتواضع؟ مدمرتنا؟
إي غير أنا ما أحكي. يا عمي ترى أكو هواية شعراء اتغنوا بجمالي. سمعي سمعي سمعي، مثلا شنو هذا؟ هاي عيني تشوف لو أنا بحلم، إش هالحلاوة إش هالجمال إش هالغزال المبتسم. إنت لوحة إنت صورة بالخيال وتنرسم، إنت يا نصب الجمال وبيك كل معنى واسم. إنت هم من طين مثلي وماي مخلوق وجسم، إش بيك عيب أنا بس أردفتهم. إنت وصفة تمسك كفوف وعلى شفافك شوارب تلتحم، انت سر الحسن عندك واللي يقرب ينرجم. شلون جرك حب الراعي انا بس سرد افتهم ودوم ما راح افتهم. ها هسا الموضوع ما يقبل اي شك، حتى الشعراء يكتبون عني يمه اخبل فدوى لعيوني.
لا صحيح، الشاعر عبد الهادي المانع كتب هاي القصيدة حتى يتغزل بجمالك الفتان. بس نصيحة لوجه الله، مرة ثانية لما تريد تحرف قصيدة اختار شي ما معروف.
تبرعات لإصلاح ما دمره العدوان الغاشم في خشم رنا. أنا ما جيت تعرف إنه خشمك كان هدف عسكري وقصفوه.
تصنف حضرتك؟ يلا يلا ادفع.
ايدو وخري خشمك من الطريق حتى اقدر ادفع.
ميران بس ما يخالف، ورا العملية ما راح تتنفس بكلمة، ادفع يلا.
ولا درهم، ادري تريد تشجعها على هالاشياء.
عمي ارجوك لو سمحت لا تتدخل. يلا ميران ادفع.
اذا دفعت لا اعرفك ولا تعرفني، ورانا روحي روحي دخلي الاستوديو حتى نسجل. يلا بسرعة.
زين 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 ما يخالف داخل الاستوديو، بس عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو عمليات التجميل. التجميل بمعناه العام ما يكون بإعطاء الشيء العادي مسحة من الجمال، وبالارتقاء بالجميل إلى وضع أجمل، وبإحلال الجمال محل القبح والكمال بدل النقص. الجمال أمر محبب إلى النفس، وتجميل الجسم الإنساني بوجه عام له أهميته. ومع تطور التكنولوجيا والعلوم الطبية ورواج فلسفة تجارة الجمال، نرى نفسنا متوجهين إلى مستقبل لن يكتفي ربما باستعمال الطب التجميلي لتصحيح التشوهات، بل من الممكن أن يتخطى ذلك إلى حد التلاعب بالجينات لتركيب مخلوقات جميلة ذكية صحية شبه كاملة الأوصاف. فإلى أي مدى تكون نتائج عمليات التجميل الجراحية على مستوى الوعود والآمال؟ وما تأثير زيادة الاهتمام بالجسد والشكل على حياة الشخص العائلية وعلى صحته النفسية والجسدية وعلى مستوى اهتماماته وأولوياته ونظرته إلى الحياة؟ أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها في حلقة اليوم من برنامج كل شو كلاشي، وإن بريدنا الإلكتروني دائم التعطش لأرائكم وتعليقاتكم على عنواننا kulshi@hotmail.com. فخليكم ويانا.
الله على اللي سحرني بنظرة عيونه، الله على اللي سحرني بنظرة عيونه، اللي جماله شغل وصرت مجنونه، اللي جماله شغل وصرت
مجنونه، الله 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 على اللي سحرني بنظرة عيونه.
وجه للعجوز لتبدو شابة هي عملية تحسين مؤقت يعود الوجه الأصل بعد مدة طالت أو قصرت، ولذلك لا يلجأ إليه غالبا إلا من يتاجرن بجمالهن، فهو حرام لأن التغيير فيه واضح، حيث أن التحسن فيه مؤقت يزول ثم يحتاج إلى تكرار.
بس دوافع الاهتمام بالجسد والشكل وتحسين المظهر تختلف من شخص إلى آخر حسب عمره وجنسه نمط حياته أو مجال المهني. مثلا على الصعيد المهني تشير الإحصائيات اللي سوتها واحدة من الجامعات على أنه الجمال يؤثر على مدخول الموظفين، فالنساء الجميلات يزيد راتبهم 15% عن النساء المعتبرات أقل جمالا، والرجال الوسيمين يزيد راتبهم بنسبة 11% على الرجال الأقل وسامة. أما النساء اللواتي يعانون من زيادة في الوزن يقل راتبهم 5% عن الراتب العادي.
شوف أقولك، هاي معلومات تقدمها شركات ودكاترة التجميل لأن أكو منافسة قوية بيناتهم، وهذه الدعايات ده تنجح فالعالم يصرف حاليا حوالي 160 بليون دولار كل عام على مستحضرات وعمليات تجميل لتغيير الشكل، ولكن قل ما يسجل بالوصول إلى النتيجة المرجوة.
زين، لعد شنو تفسيرك للعمليات التجميلية اللي يقوم بها الرياجيل؟ فإن كانت المرأة تتجه لجراحة التجميل لشد تجاعيد الوجه والرقبة، شد منطقة الجفون ومناطق أخرى حساسة في الجسم كالأرداف ومنطقة الصدر على سبيل المثال، بس الرياجيل تتركز معظم العمليات التجميلية عندهم على منطقة البطن يعني الكرش لشفط الدهون وتضخيم الثدي وكبر حجم الأنف والأذن وتساقط الشعر الصلع، وأحيانا تكون هناك عمليات تجميلية معقدة خاصة بالأعضاء التناسلية لما بها من تشوهات خلقية أو وراثية أو للتكبير.
ها إيش بيها الوادم السودنت؟ أنا ما أقدر أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.
ما عاد مكان صبحت
والله وكيل،
حساني ما في ذاك صرت
والله وكيل.
ما عاد مكان صبحت
والله وكيل،
حساني ما في ذاك صرت
والله وكيل.
كل شي بيدك صار هسه تلاقيني وتقول لي انسى، كل شي بيدك صار هسه تلاقيني
سنون عظام بس النليلو جاك موسيع العين عن دار بميلو، وجاك موسيع العين عن دار بميلو. طبعا هذا الدارمي ما احتاج اقول لك منو المقصود بي، لان كل الناس تعرفه.
لا قولي، لانه ما عرفه.
مو اقول لك بنتي ثقفي، اتعلمي، فتحي لك كتاب. الدارمي يحكي عني طبعا ليش اكو واحد غيري عيونه وسيعه وسنونه ليلو؟
عمي ارجوك كافي. تقسم عمليات التجميل الى قسمين: جراحه تجميليه وهي التي تستخدم لتغيير شكل اعضاء طبيعيه في الجسم من أجل تحسين شكل الشخص، وهي أما أن تكون جراحية مثل عمليات الأنف وشفط الدهون، تكبير الثدي للسيدات وشد الوجه، أو غير جراحية مثل الحقن بالبوتوكس والكولاجين والمواد الكيميائية الأخرى التي تزيل التجاعيد.
جراحات الإصلاح أو إعادة البناء وهي التي تستخدم لتغيير شكل أعضاء غير طبيعية في الجسم كانت نتيجة عيوب خلقية أو عيوب في النمو أو إصابات حوادث أو أمراض أو أورام، وهي عادة ما تستخدم لتحسين الأداء الوظيفي للعضو زيادة على الشكل الخارجي له.
والجراحة التجميلية مكلفة إلى حد ما، وعادة لا تدخل ضمن التأمين الصحي في معظم الدول. أما جراحات إعادة البناء فهي أقل تكلفة، وعادة تدخل تحت مظلة التأمين الصحي، وتختلف بحسب حجم العملية وقانون الدولة. وإن هناك العديد من المراكز التي تقوم بالنصب على الناس ويساعدهم في ذلك أطباء تخلوا عن ضميرهم لأجل المال.
ها؟ بعدكم ده سمعوه؟ بمخلصنا؟
ما بقى عندنا شي نقوله.
هاي شنو عمي، خلينا، ما عندنا شي. عمي شلون خلصنا؟ عمي خل حشيش على ذيك السالفة. ذاك اليوم انا اخذنا التاكسي من البياع العظمية، تدري ليش قد اخذنا عندنا فلوس؟ اخذنا عندي 5000 دينار من البياع العظمية، هي هل قدوتها المسار؟ وبعدين انا جنت محمل بالرقي والبطيخ والهذا وانت مخلي المسار عتيني شلون بعد؟ وبعدين من رحت ثاني للسوق، من رحت للسوق ده اشتري لكم خبز، جات الناس هل قد
فيد ميران. خلص
الناس متجمعة
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042022112660. أكرر رقم الفاكس 0042022112660.